السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ولقاء جديد مع مدارسة كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. لازلنا مع رحلتنا في كتاب البيوع، وتوقفنا عند الباب العاشر وهو بعنوان الشركة. قبل أن نبدأ في استعراض أحكام هذا الباب، يعني قد يسأل إنسان، يعني ما علاقتي أنا بهذا الباب؟ يعني أنا لنا إنسان، أنا لنا صاحب أموال ولنا صاحب شركات، يعني ما علاقتي أنا بمسألة الشركات وأحكامها ونحو هذا؟ فنقول بداية، مفهومنا المعاصر عن مسألة الشركات يعني قد يفترق قليلا عن المفهوم الفقهي. يعني كلمة الشركة أوسع من المفهوم المعاصر لدينا، أن إنسان لديه مشروع وافتتح شركة ونحو هذا. فضلا عن أنا قد أكون لست بصاحب مال افتتح به مؤسسة كاملة، لكن قد أكون عضوا في أحد المؤسسات المعاصرة، يعني ممكن أكون مساهم في شركة، كما سوف نعلم إن شاء الله يعني بعض أنواع الشركات وأشكالها المعاصرة. فضلا عن يعني تعلم هذا الباب بصفة عامة، هو من الأبواب الفقهية التي يعني تعتني أو تهم الأمة بصفة عامة. يعني فالإنسان حتى إن لم يتعرض لها بصفة شخصية، فمن المستحب له أن يعلم أحكام مثل هذه الأمور بصفة عامة لعموم الأمة، وخاصة لمن يبدأ رحلته في طلب العلم ويريد أن يتخصص في طلب العلم، فهنا يلزمه أن يعلم مثل هذه الأحكام من باب فروض الكفاية. المهم، نبدأ أولا بتعريف كلمة الشركة. في اللغة يقال الشركة والشركة، وهناك يعني ألفاظ أخرى راها، يعني ممكن يقال الشركة، يعني كل هذه الألفاظ صحيحة من الناحية اللغوية، لكن ما معناها؟ يعني ما معنى كلمة الشركة أصلا؟ الشركة تعني في اللغة الاختلاط، هناك مال اختلط بمال آخر، ويقصد به هذا الاختلاط الاختلاط الذي لا يتمايز معه أي مال عن الآخر. لاحظ هذا جيدا، يعني مقصود الاختلاط أو الشركة في اللغة أن يكون هناك اختلاط لا يكون معه التمايز. هذا بالنسبة للتعريف في اللغة بصفة عامة. أما بالنسبة للتعريف الفقهي، سنجد أنه تعريفا واسعا إلى حد ما. فهنا عرفه شرعا، هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. لاحظ، اجتماع في استحقاق أو في تصرف. ما معنى كلمة استحقاق وما معنى التصرف؟ الاستحقاق يعنى به أن يكون هناك مجموعة وضعوا في اشتراك، وهذا لم يكن بإرادتهم هم، كاستحقاق الشركة في الإرث مثلا أو الوصية أو نحو هذا. يعني أنا لا أنشئ شركة، إنما أنا وضعت فيها لاستحقاقي أن أكون عضوا في هذا الاجتماع على هذا المال. فمثلا لدي أب، هذا الأب له مصنع، هو المالك، هو الذي يملكه وحده. بعدما يتوفى الأب، ستؤول ملكية المصنع إلى من؟ إلى الورثة. هنا سيقسم المصنع على الورثة. في هذه العمليات أو هذه الأشكال الإنتاجية، تقسيم المصنع أو تقسيم الشركات الإنتاجية ونحو هذا يضعفها، وبالتالي هنا سيقولون ماذا؟ لا، نحن نترك المصنع على ما هو عليه ونتشارك فيه. فهنا المصنع بعدما كان ملكا لفرد واحد، صار ملكا لمجموعة من الأفراد تشاركوا فيه. هل هم الذين أنشأوا هذه الشركة؟ هل هم الذين أنشأوا هذه المعاملة؟ لا، هي فرضت عليهم لأنهم استحقوا جميعا الإرث في هذه الشركة، ومثلها في الوصية أو الهدية أو أي مكان. فهذه تسمى شركة الأملاك. شركة الأملاك، كما قلت لكم، قد أكون أنا يعني صاحب شركة ولست يعني أنا الذي أنشئ هذه الشركة، أو لست برغبتي، قد تفرض علي كما في هذه الحالة ونحو ذلك. هذا بالنسبة للشركة اللي هو اجتماع في استحقاق. ماذا هو أو ما معنى الاجتماع في التصرف؟ التصرف هنا هي ما يسمى بشركات العقود. هناك شركة ننشئها نتعاقد عليها، هناك اجتماع لإرادات مجموعة من الناس أن يشتركوا في مشروع، في شركة، في مصنع، في أي مكان. فهذا هو الذي يعنى به البحث في هذا الباب، شركات العقود التي يتعاقد عليها الناس لإنشائها. بداية الترتيب المنطقي لأي موضوع فقهي، نبدأ أولا بأدلة المشروعية. من الذي قال أن مثل هذه الشركات مشروعة؟ من الذي قال أن الشركة أصلا مشروعة في الإسلام؟ الحقيقة يعني الشركة عليها الكثير من الأدلة التي وردت في القرآن والسنة، منها مثلا قول الحق سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء هنا أي الشركاء. وقال سبحانه وتعالى: فهم شركاء في الثلث، وإن كان طبعا يعني هنا يقصد به شركاء في الاستحقاق. وكذلك هناك الكثير من الأدلة في السنة، منها مثلا حديث أبي هريرة رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. يعني هذا من الأدلة المشهورة لدى الفقهاء على مشروعية الشركة، وإن كان الحقيقة يعني هذا الدليل فيه نظر، يعني كثير من أهل العلم ضعفوه، وإن كان هناك من حسنه يعني. وهناك حديث آخر في البخاري عن أبي منهال قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. فهنا هذه القصة أن هناك صحابيان اشتركا في تجارة، وكان هناك نوع من المعاملة، معاملة حاضرة في المال ومعاملة مؤخرة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن المعاملات المالية تكون فيها التقابض كما ذكرنا قبل ذلك في أحكام الربا، ويحرم النسيئة. فأقرهم على ماذا؟ أقرهم على أمر الشركة، ولكن قال لهم: ابتعدوا عن المخالفة التي في هذه المعاملة، ألا وهي وجود النسيئة. ومن الأدلة أيضا التي استدل بها أهل العلم أن الشركات كانت موجودة أصلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أقرهم على هذا، يعني لم ينههم على الشركات. الشركات كانت معروفة بتاريخ طويل قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكان العرب يتعارفونها ويتعاملون بها. وهناك يعني أثر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شريكا لأحدهم في الجاهلية، وهذا أثر صحيح. وفي الجملة يعني أجمع أهل العلم على مشروعية الشركات، وإن كان اختلفوا في بعض التفاصيل. قال هنا: وهي من العقود الجائزة. طبعا حفظنا إذا ما ذكرنا لفظة عقد جائز معناها ماذا؟ معناها أن إنهاء المعاملة جائز، ليس هناك إجبار على استكمال هذه المعاملة. لكل شريك من الشركاء الحق في فسخ هذه الشركة بغير اشتراط رضا الآخرين، فهي من ضمن العقود الجائزة وليست من العقود الواجبة. قال هنا: والمجتمع بحاجة ماسة إليها، ولا سيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده. قال هنا المسألة الثانية: ما هي أنواع شركات العقود؟ هنا لاحظ، سوف يبدأ في شرح أنواع الشركات التي ذكرها أهل الفقه. وهنا سنبين الفارق بين نوعين، بين الشركات القديمة التي وصفها أهل الفقه، وبين الشركات بالمصطلح الحديث، وسوف نشير إليها أيضا. أول أنواع هذه الشركات قالوا شركة العنان. شركة العنان، ما هي شركة العنان؟ قال: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، وسميت بذلك لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف، كاستواء عنان فرسيهما إذا استويا في السير. ما معنى هذا الكلام؟ هذه الشركة سميت شركة العنان. عنان الفرس هو اللجام الذي يوضع أو يمسك به الفرس. فهنا عندما يتسابق الفرسان، فإذا تساوت سرعة يعني الفرس مع الفرس الآخر، يعني يقول استوى عنانهما، يعني صار كل فرس بحذاء الآخر. فهنا سميت شركة العنان لماذا؟ لأن كل طرف في هذه الشركة له مسؤولية مساوية للطرف الآخر، فتساويا في كل شيء، فهما متساويان في أمر المال ومتساويان أيضا في أمر التصرف. هنا لاحظ هذه الشركة خليط بين نوعين، بين شركة بالمال كل فرد سيدفع مالا في الشركة، الأمر الآخر العمل في هذا المال. فهنا هذه تسمى شركة أبدان. لاحظ العلماء قالوا لدينا الآتي: شركة تسمى شركة أموال، وشركة تسمى شركة أبدان. شركة الأموال يعني نحن نشترك في المال، شركة الأبدان نحن نشترك في عمل نقوم به بأبداننا. فهذه الشركة خلطت بين هذين الأمرين، اجتمع في مال واجتمع كذلك في العمل في هذا المال. مثال: لو أن لدينا رجلان، كل رجل منهما لديه مال، اتفق على أن يشترك في مطعم، كل فرد منهما سيضع مالا في المطعم ويشترك كذلك في العمل في المطعم، فهما اشتركان برأس المال وشركان بالعمل كذلك. فما حكمها؟ ما حكم هذه الشركة؟ حكمها أنها جائزة بالإجماع، أجمع عليها أهل العلم. لكن يعني قد يسأل الإنسان سؤالا، طيب طالما هذا الإنسان يستطيع أن يعمل في ماله ولديه يعني لديه القدرة المالية ولديه القدرة البدنية، ورجل آخر لديه قدرة مالية وقدرة بدنية كذلك، فما الحاجة لاجتماعهما في هذا الأمر؟ يعني كل إنسان منهما لديه مال ولديه صنعة، وهذا لديه مال ولديه صنعة، فما الحاجة لاجتماع هذين الرجلين في هذه الشركة؟ ما الحاجة الداعية لهذه الشركة أصلا؟ والحقيقة يعني إذا نظرت إلى الأمر من ناحية العملية ستجد أن هذه الشركة لها أهمية ولها فوائد. منها مثلا يعني لو إنسان يريد أن ينشئ مشروعا كبيرا، لو إنسان يريد أن ينشئ مشروعا وهذا المشروع يعني يريد أن يكون بدلا من أن يكون مشروعا صغيرا أن يكون مشروعا كبيرا يستوعب يعني عملا كبيرا، بدلا من أن يكون لي مثلا محل صغير، لا أنا أريد أن يكون لي محل كبير أو مجموعة محلات، فهنا لن يستطيع أن يقوم بالعمل وحده، فهنا سيكون هناك مصلحة من اجتماع هذين الرجلين بالمال وبالعمل، فستكبر يكبر رأس المال وفي نفس الوقت ستكبر الإنتاجية، وبالتالي هنا ستزداد قوة هذه التجارة. فهناك أمر آخر، يعني هناك إنسان قد يستطيع أن يعمل مع إنسان آخر لكن لا يستطيع أن يتصرف وحده، وبالتالي هنا ستكون يعني يكون اجتماع هذين الرجلين في هذه الشركة لها فائدة تعم على جميع الأطراف. فالحقيقة يعني هذه الشركة لها ما يعضدها حتى في واقع الناس ولا بأس بها على الإطلاق. قال هنا: ويشترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقدا معلوما حاضرا، وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. لاحظ هذه الشروط ذكرت إجمالا، سوف يعني نعرج عليها سريعا. أولا لاحظ هذه الكلمة، اشترط ماذا؟ اشترط في هذه الشركة أن يكون رأس المال نقدا. لاحظ يعني التعريفات هذه لا تذكر هكذا استطرادا، يعني هذه لها فوائد ولها يعني بعض الأمور المحددة في الفقه. عندما أقول لابد أن يكون رأس المال نقدا، تفهم منها أنه يحصر رأس المال في النقد فقط، طالما أنه نص عليه بالنقد، وهذا بالفعل موجود هنا في المذهب الحنبلي. هم يقولون شركات العنان لا يكون الاشتراك فيها إلا بالنقد، يعني أنا لا أشترك فيها مع صديقي مع جاري مع شريكي، لا أشترك إلا بالمال فقط، وبالتالي لا يصح الاشتراك بالبضاعة، يعني لا أدخل برأس المال بأن أساهم ببضاعة، بل يكون الاشتراك هنا بالمال فقط، هذا شرط شرطوه. ولماذا اشترطوا هذا الشرط؟ يعني لماذا حددوا تحديدا أن تكون يكون الاشتراك بالنقد؟ قالوا لأن هذا هو الذي ينضبط معه المعاملة. ولا أنا دخلت بمئة ألف، زميلي دخل بمئة ألف، كل إنسان منا له رأس مال محدد، وبالتالي إذا حدث هناك تنازع نستطيع أن نحدد حق كل فرد ومدى مسؤوليته داخل الشركة ومدى حدود تصرفات وإلى نحو هذا. يعني قالوا أن النقد تنضبط به إيه؟ المعاملات. وبالتالي هنا عندهم لا يكون الاشتراك بعروض التجارة. لكن الحقيقة يعني الصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن يكون الاشتراك بعروض التجارة. يعني يجوز مثلا أن أشترك مع صديق لي في محل، أنا أشترك بملابس جاهزة وهو يشترك بأقمشة، ونفتتح محلا للأقمشة مع الملابس الجاهزة ونعمل فيه نحن الاثنين. وبالتالي هنا عندما نشترك نحن بالبضاعة اشتركنا مع بعض في رأس مال مقدر، لكن هنا يشترط ماذا؟ يشترط أن يعلم قدر البضاعة التي دخلت. مثلا أنا سأدخل بملابس قيمتها 100,000، شريكي سيدخل بأقمشة قيمتها 200,000. فهنا نحدد في لحظة العقد أنني اشتركت في بضاعة ثمنها كذا وهو اشترك في بضاعة ثمنها كذا، ونحدد هذا، وبالتالي تتحدد نسبة رأس المال، ويتحدد أيضا عليها بعد ذلك على ما نشترطه نسبة الربح ونحو هذا. لاحظ لأن هذا يفيدنا كثيرا إذا خسرت الشركة. سنعلم أننا عندما نقدر الخسارة في الشركة نقدرها بناء على رأس المال. الشركة لو خسرت نقول مثلا والله هذه الشركة خسرت 300,000، أنا لي سهم وهو له سهمان، فتتوزع الخسارة هكذا بقدر الأسهم. فهذا لأجل هذا لابد أن تنضبط مسألة رأس المال الذي دخل في الشركة. الأمر الثاني هنا قال أن يكون معلوما، وهذا صحيح، لا تصح الشركة بالمجهول. لا نقول والله مثلا أنا سوف أضع مالا وفلان سوف يضع مالا، لا، لابد أن يحدد مقدار المال الذي سيوضع. لما ذكرناه لو حدث هناك فسخ في الشركة فلا بد أن تحدد الخسارة جيدا، كيف نحدد قيمة الخسارة. الأمر الثالث أن يكون حاضرا، وهذا صحيح أيضا، لأن الشركة أنا سأبدأ الشركة الآن، ماذا لو أنا دخلت في الشركة على اعتبار أنني سوف أضع رأس المال بعد هذا التاريخ بسنة مثلا، رأس المال لم يدخل بعد، فهنا لو حدثت الخسارة قبل أن أضع رأس المال كيف تحدد نسبة الخسارة؟ فلا بد بالفعل أن يكون حاضرا. الأمر الأخير أن يحدد لكل فرد نسبة أو جزء الربح أو الجزء المعلوم من الربح. يعني كل إنسان يعلم ما له من الربح. مثلا والله أنا دخلت الشركة مع زيد، نسبة الربح بالنسبة لي 40,000، ونسبة الربح بالنسبة لزيد 60,000. ولا بد أن يكون الربح مشاعا، يعني لا أقول مثلا لو افترضت أن أنا لي مجموعة محلات اشتركنا في 3 محلات، لا يقال مثلا أنا سأأخذ ربح المحل الأول وزيد له ربح المحل الثاني والثالث. ماذا لو أن المحل الأول هو الذي ربح والثاني والثالث خسر؟ لأجل هذا لابد أن يكون الربح مشاعا في كل هذا في كل هذا المال. هذا بالنسبة للشركة الأولى ما تسمى شركة الإعلان. وللمعلومة لا زالت هذه الشركة يحتاج إليها ويتعامل بها. الشركة الثانية تسمى شركة المضاربة. شركة المضاربة، ما معنى المضاربة؟ لعل كلمة المضاربة من المصطلحات التي لازلنا نستخدمها الآن في حياتنا العصرية، ولا مثلا فلان بيضارب في البورصة. ما معنى كلمة المضاربة؟ المضاربة معناها فلان زيد سيدفع مالا إلى عمرو، زيد مالك للمال ولا يستطيع العمل، عمرو لديه القدرة على العمل وليس معه مال، هنا اجتمعت إرادتان، هذا يريد أن يستثمر المال وهذا يريد مالا ليستثمره، فهنا زيد سيدفع مال إلى عمرو على سبيل ماذا؟ على سبيل المضاربة، أن عمرا سيتجر له في هذا المال نظير ربح معلوم. زيد سيدفع المال لعمر، خذ يا عمر معك مثلا 1,000,000 جنيه، اشتغل في 1,000,000 جنيه ونسبة الربح 50% ل50%. طيب ما الفائدة من هذا؟ والله الفائدة تعود على الجميع. صاحب المال قد لا يكون لديه القدرة على العمل، قد لا يكون متفرغا للعمل، قد لا يحسن هذا العمل، والآخر قد يكون لديه المهارات والإمكانيات للعمل لكن ليس معه المال. فهنا تجتمع المصلحة لكلا طرفي العقد. فلاحظ لماذا سموا أصلا هذه المعاملة بالمضاربة؟ إيه أصل الكلمة أصلا؟ أصلها من الضرب في الأرض، أي السفر كما قال سبحانه وتعالى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ولماذا أيضا سميت بهذا؟ لأن غالب التجارات تحتاج إلى سفر، أغلب التجارات تحتاج إلى سفر. وقديما كانت مسألة السفر في التجارات مشهورة جدا لديهم، حتى كما نعلم عن العرب رحلات الشتاء والصيف كانوا يتجرون في رحلات مشهورة. فهنا لاحظ، لدي طرف يساهم بالمال ولدي طرف يساهم بالعمل. فهنا أيضا هذه الشركة تعتبر شركة مختلطة ما بين شركات الأموال وشركات الأبدان، لكن المال هنا سيكون من طرف والعمل يكون إيه؟ من طرف آخر. طيب ما حكمها؟ حكمها أيضا أنها جائزة بالإجماع، أجمع عليها أهل العلم ولا بأس بها. لكن هنا لا بد أن نشترط أمرا، يشترط أن يكون الربح مشاعا بين الشركاء، لا يجوز أن يخصص أحدهم شيء معين، يعني لا يقول له مثلا والله خذ هذا المال وافعل كذا وكذا وكذا وأنا سأخذ الربح من الصفقة الفلانية والصفقة الفلانية وهكذا، وأنت تأخذ الربح من الصفقة الفلانية والصفقة الفلانية. لا، لا بد أن يكون المال كما أنه دخل مشاعا أن يكون الربح أيضا مشاعا، ويكون الربح والخسارة على كلا طرفي العقد. لا أقول مثلا سأدفع لفلان مالا على أن يضمن لي الربح، لاحظ هذا جيدا حتى لا تختلط الأمور. أنا لو قلت لعمر خذ يا عمر هذه 1,000,000 جنيه سأعطيها لك نظير أن تدفع لي 10,000 جنيه شهريا، لاحظ هذه المعاملة. أنا سأعطي المال لمن؟ لعمر. ما مهمة عمر؟ أنه يتجر لي في المال. حسنا يا عمر خذ 1,000,000 جنيه، وعمر يقول مثلا سأخذها لك ولك عندي ربح شهري مضمون 100 أو 10,000 جنيه. هل هذه مضاربة؟ لا، ليست بمضاربة، هنا لم تعد مضاربة. لماذا؟ لأن رأس المال مضمون والربح مضمون. ربح رأس المال مع ربح مع ضمان رأس المال وضمان الربح ينافي التجارة أساسا. لاحظ المفهوم العام الحاكم لموضوع التجارة أن التجارة فيها ضمان، فيها مخاطرة. نظير المخاطرة الشرع يأذن لك في الربح، وهذا هو الذي افترق أو معقد الافتراق بين التجارة وبين إيه؟ بين التجارة وبين الربا. قديما كانوا يخلطون بين الأمور، يقولون البيع مثل الربا، لكن الشرع فرق بين الأمرين. في الربا رأس المال مضمون والربح مضمون، في التجارة لا رأس المال مضمون ولا الربح مضمون، هناك مخاطرة واضحة. ونظير هذه المخاطرة أذن الشرع في الربح، فهذا هو الفارق بين الحالين. فأنا عندما أعطي عمرا هذا المال شريطة أن يضمن هو المال وأن يضمن لي الربح، هذه المعاملة ما عدا التجارة من الأساس، بل هذا يدخل في الربا الصريح. وهنا ستعرف الفارق بين من يقول أنا أستثمر مالي وبين من يعني حقيقة معاملته هي مجرد قرض مضمون وقرض عليه نفع الذي هو ربا. فأنا عندما أتعامل مثلا مع البنك وأقول والله هذا البنك بالنسبة لي سيستثمر لي المال، أمر جميل. البنك هنا وقف موقف ماذا؟ موقف المضارب، يعني سيكون المعاملة بيني وبينه مضاربة، أنا أضارب في المال معه. فهنا لو أن هذا البنك سوف يستثمر المال فعلا وتكون تجارة بالفعل لها ربح معلوم مشاع، وهناك كذلك مخاطرة برأس المال ومخاطرة بالخسارة، هنا المعاملة صحيحة. لكن هذا لا يحدث، البنك يأخذ مني المال تحت عنوان استثمار ويقول لي أنت لديك رأس المال محفوظ لدي ولديك عائد سنوي 10% أو 15%، هل هذه مضاربة؟ لا، ليست مضاربة على الإطلاق، لماذا ليست مضاربة؟ لأن هنا صار الربح معلوما مسبقا مضمونا مسبقا. فهنا أنا لا أسأل عن هذه الاستثمارات ولا عن هذه التجارات ولا أي شيء، غاية ما في الأمر أنه سيعطيني جزءا ثابتا على رأس المال وليس على الربح. ويقول لك أنت لك 10% من ماذا؟ من الربح؟ لا، يقول لك لك 10% من رأس المال. أنت إذا دفعت لي 1,000,000 أنا أضمن لك ربحا 100,000 سنويا. يبقى هنا ربط الربح بماذا؟ برأس المال، ولم يربطه حتى بماذا؟ لم يربطه بالربح، لم يقل لك والله إحنا عملنا كذا وربحنا كذا وخسرنا كذا فأنت نسبة الربح عندك كذا ونسبة الخسارة كذا، لا يقول لك هذا على الإطلاق. فهنا حتى لا تختلط الأوراق، المعاملة التي تسمى مضاربة لها شروط: أن تكون مضاربة صحيحة، أن يكون المال معلوما، وأن يكون الربح معلوما للطرفين، كل طرف له ربح ومشاع، وكذلك أن يكون هناك اشتراك في الربح وفي الخسارة. أنا أدخل بالمال وأنا أعلم أن هناك احتمال أن أخسر هذا المال. هكذا صارت معاملة صحيحة وصارت تجارة صحيحة. وبالطبع يعني نحن لا نحتاج إلى أن ننوه إلى أن المضاربة حتى تكون مشروعة لابد أن تكون في تجارة مشروعة. يعني لا يجوز مثلا أن أعطي لزيد مالا ليتجر لي في الخمر، هذه تجارة غير مشروعة، يعني نحن لا نحتاج إلى أن ننبه على هذا الشرط. الشركة الثالثة التي يذكرها الفقهاء ما تسمى بشركة الوجوه، لعل هذه يعني المصطلحات تكون غريبة إلى حد ما. ما هي شركة الوجوه؟ الوجوه هنا ليس مقصود بها الوجه، وجهك أنت، إنما يقصد بها في المعنى العام الوجاهة. ما معناها؟ هنا يكون لدي شركاء، هؤلاء الشركاء ليس لديهم رأس مال، تمام؟ ليس لديهم رأس مال، إنما لديهم ثقة التجار فيهم. لاحظ هذا، يعني أنا ليس لدي رأس مال حاضر، لكن أنا مثلا لدي مشروع محل نحو هذا، أذهب إلى التجار أخذ منهم البضاعة ولا أدفع لهم المال حاضرا، وهم يعاملونني بناء على ماذا؟ بناء على ثقتهم في أنا، يعني بناء على جاهي عندهم. هم يعلمونني ويعلمون أنني أمين وأنني سوف أتعامل معهم معاملة صحيحة ولن أضيع مالهم ولن أأكل عليهم حقوقهم، وبالتالي هم يعطون للبضاعة بناء على هذه الثقة. فهنا الذين دخلوا في الشركة دخلوا بماذا؟ بعملهم، وكذلك دخلوا بثقة الناس فيهم. لا يسمونها يعني أطلقوا عليها شركة الوجوه. قال هنا إيه؟ وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان بجاهيهما دون أن يكون لهما رأس مال، اعتمادا على ثقة التجار فيهما. لاحظ هنا أنا لم أدخل برأس مال وشريكي لم يدخل برأس مال، فهنا على ماذا قامت الشركة أصلا؟ إذا كان أنا ليس لدي رأس مال، شريكي ليس لديه رأس مال، لماذا قامت الشركة؟ الشركة قامت بناء على جاهي وجاهه، ثقة الناس فيه وثقة الناس فيه. لأجل هذا كانت هذه الشركة أصلا محل خلاف بين أهل العلم، قالوا الجاه والثقة ونحو هذه أمور لا تقدر، كيف نحسب نصيب كل إنسان في هذه الشركة؟ محمد، زايد، عمرو، كل منهم ليس لديه مال، كل لديه ثقة الناس فيه. تستطيع أن تقدر للثقة؟ تقول لي مثلا والله ثقة الناس في محمد 30% وثقة الناس في عمرو تساوي 20%، ثقة الناس في زايد 65%، يعني كيف نقدر هذا؟ هذه الشركة بالفعل محل خلاف بين أهل العلم، هناك من لم يجزها وهناك من أجازها، لكن الصواب والله تعالى أعلم يعني أن هذه الشركة جائزة، لكن بشرط أن توضع حدود مسؤولية كل إنسان في هذه الشركة. يعني لا بأس أن يكون الاشتراك بغير وجود رأس مال حاضر، لكن بشرط أن تحدد مسؤولية كل إنسان داخل هذه الشركة، ويحدد لكل إنسان نصيبه في الربح وكذلك كيف نقدر الخسارة. لو حددت هذه الأمور ولم تكن تترك بغير تحديد فأنا لا بأس بهذا الأمر، ليس هناك غرض وليس هناك أي إشكالية. الشركة الرابعة تسمى شركة الأبدان، وتعني كما واضح جدا من التسمية أنها تعتمد على القوة البدنية. سيكون هناك معاملة قائمة على ماذا؟ قائمة على العمل. فلان مثلا نجار، فلان مثلا سباك، فلان يحسن كذا، فلان يحسن كذا. كل إنسان لديه القدرة على العمل في عمل معين، يشترك مع الآخر ويقيم شركة بناء على ماذا؟ بناء على قدرتهم على العمل. لاحظ هذا، بناء على ماذا؟ على قدرتهم على العمل. يقول هنا في الكتاب: وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش. لاحظ كلمة الاحتشاش، يعني كلمة الاحتشاش دي طبعا يعني بعض الأمثلة التي يذكرها أهل العلم تكون أمثلة قديمة. الاحتشاش يعني قطع الحشيش القديمة مثلا، كانوا يستخدمون الحشيش في بعض الأمور، وليس يقصد به يعني الحشيش المخدرات، يعني لا، يقصد به الحشيش، حشيش الأرض اللي كان يؤخذ مثلا كعلف للبهائم ونحو هذا. فهذا إنسان سيخرج ويحضر بعض النباتات، هي دي صنعته. أو الاحتطاب، يخرج ويأتي بالحطب، الاصطياد والتعدين ونحو هذا. أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل كنسج وخياطة ونحوها. يعني إنسان يحسن النسيج، إنسان بيحسن الخياطة، المهم سيكون هناك شركة. هذه الشركة يجتمع فيها على ماذا؟ على أنهم سيعملون. مثاله يعني حبينا نضرب مثال عصري، لدي مثلا إنسان نجار، إنسان نقاش بوهيجي، وإنسان آخر سباك وكهربائي. ما الذي يجمعهم جميعا؟ صنايعية زي ما بنقول باللغة. اتفقوا على أن يقيموا شركة مقاولات لتشطيب المنازل. أي منزل يحتاج إلى تشطيب يحتاج إلى نجار وإلى وإلى سباك وإلى وإلى وإلى. فهم يأخذون المنزل ويقومون هم كشركة بتشطيب هذا المنزل. تمام؟ فهنا أين رأس مال الشركة؟ ليس هناك رأس مال. رأس المال هو صنعتهم، الصنعة التي يقومون به. لأجل هذا أيضا هذه الشركة محل خلاف لنفس الأمر الذي ذكرته قبل ذلك، أنهم قالوا أين رأس المال؟ كيف أقدر نصيب كل إنسان داخل هذه الشركة؟ مثلا لو أنا اشتركت في 10 مقاولات، تمام؟ 10 مقاولات التي دخلنا فيها ليس فيها أعمال نجارة مثلا، يعني فهنا من الذي سيعمل؟ كل الشركاء سيعملون ما عدا النجار لن يعمل. فهنا كيف يتكسب هذا النجار من صنعة هؤلاء مع أنه لم يعمل؟ فهنا هذا كان محل الإشكال لدى أهل العلم في تكييف هذه الشركة، وبالفعل فيها خلاف. لكن الصواب والله تعالى أعلم أن هذه الشركة يعني تجوز، وهي فيها نوع من أنواع التكافل، فهي قائمة على هذا بالأساس، وأيضا تكون صحيحة إذا وضعت المساهمات ووضعت بشكل لا يحدث معه تنازع. ففلان يعلم له نصيب من كذا، وفلان نصيب من كذا، وفلان نصيب من كذا، وهم يستفيدون جميعا. يعني بالفعل الإنسان إذا عمل بمفرده قد لا يكون في صالحه، لكن لو دخل في شركة قد يكون ربحه أكثر حتى لو عمل أكثر. يعني هذه مما أيضا يحتاج إليه، ويعني في الواقع نحتاجها كثيرا في حياتنا المعاصرة. طيب، هذا بالنسبة يعني للشركات التي ذكرت بصفة عامة أو ذكرها الفقهاء قديما. كيف نحتسب الربح وكيف نحتسب الخسارة؟ قال: يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه. لاحظ هذا جيدا. وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ماليهما. لاحظ عندما ذكر الربح قال ماذا؟ الربح على ما يتفقان عليه. وعندما ذكر الخسارة ماذا قال؟ قال الخسارة على قدر رأس المال. لماذا كان هناك تفريق؟ لاحظ هذا جيدا، هذه يعني من محاسن الفقه الإسلامي. أنه بالفعل يفرق بين حال المغنم وحال المغرم. نحن عندما دخلنا مع بعضنا البعض في الشركة، والله أنا رأس مالي 40% وأنت رأس مالك 60%، يعني 40 إلى 60، لكن اتفقنا أن يكون الربح 50% إلى 50%. تمام؟ يبقى إذن عندما اتفقنا على الربح لم يكن الربح مربوطا بنسبة رأس المال، لكن عندما يكون هناك خسارة، الخسارة لا توزع 50% إلى 50%، إنما توزع على قدر رأس المال 40 إلى 60. لماذا بقى فرقوا بين هذا وذاك؟ قالوا لأن الربح أصلا مبني على أمر زائد على رأس المال. قد يتفاوت الشركاء مثلا في الخبرة أو في الجهد المبذول أو قدر المسؤولية أو حتى مسألة ثقة الناس في الشركة بناء على أن فلان موجود في الشركة. ممكن شركة كاملة لا يعرف منها غير إنسان واحد، يقولك مثلا والله دي شركة الحاج علي فرغلي وشركاء، الناس لا يعلمون إلا اسم هذا الاسم الموضوع على الشركة، لا يعلمون باقي الشركاء، ويتعاملون مع الشركة بناء على اسم هذا الذي وضع اسمه على الشركة. فلأجل هذا هنا الشركات بالفعل لابد أن توضح فيها مثل هذه الأمور. يتفاوت الإنسان، يتفاوتون الشركاء، يتفاوتون، وبالتالي هنا توزيع الأرباح سيكون مبني على أمر آخر بعيد عن المساهمات التي توضع في الشركة. فهنا الربح على ما يتفقون عليه والخسارة على ما يشتركون به. احفظوا هذه القاعدة جيدا. فهنا عندما نتحدث عن الخسارة نقول الخسارة أصلا مبنية على الغرم، فكيف نغرم هذا الذي دخل في الشركة أمر زائد على ما غرمه من المال؟ إذا كانت الربح مبني على العمل فالخسارة مبنية على ماذا؟ على رأس المال وليس على العمل، وهذا هو الصحيح وهذا هو الذي يحقق العدل حقيقة يعني. فلاحظ طبعا يعني هذه الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه هو تقسيم الشركات القديم يعني، وهناك للمعلومة شركات أخرى أيضا يذكرها أهل العلم، لكن هذه لم تكن على سبيل الحصر إنما هي على سبيل استقراء الواقع، يعني هذا ما وجدوه من الشركات في عصرهم وكتبوه ودونوه. ولأجل هذا نقول والله لدينا الآن في حياتنا المعاصرة العديد من الشركات التي لا تدخل تحت كل الذي ذكرناه أصلا. الشركات المعاصرية ليس لها علاقة بالذي ذكرناه. في الشركات العصرية قلما تجد ما تسمى شركة أبدان ولا شركة وجوه، ولا هذا الكلام لا يكاد يكون موجود أصلا. لكن عندما نتكلم عن الشركة بمفهومها العصري، لا، الشركة بمفهومها العصري لها أفق آخر. فلأجل هذا يعني سوف نلقي الضوء سريعا حتى لا ننفصل عن الواقع، يعني قد تكون دراستنا مجرد دراسة نظرية. سنعلم أنواع الشركات الموجودة في العصر الحديث. الشركات الحديثة يمكن تقسيمها بصفة عامة إلى نوعين كبار، شركة أشخاص وشركة أموال. هذا هو التقسيم العصري لمفهوم الشركة بالمعنى التجاري والقانوني، ما تسمى شركة أشخاص وشركة أموال. شركة الأشخاص لا تعني المصطلح الفقهي شركة الأبدان. شركة الأبدان تعني في المصطلح الفقهي أنني سأعمل بدني. شركة الأشخاص في المعنى المصطلحي مصطلح العلم الحديث تعني وجودي أنا بذاتي في الشركة، يعني أنا معتبر باسمي فلان محمد ده معتبر باسمه في الشركة مش بماله. أنا لن أعمل لكن وجودي داخل الشركة باسمي، هذا هو الذي يفرقون. لكن هناك شركات لا يعنى فيها بمن الذي سيساهم في الشركة، إنما يعنى بها بالسهم نفسه بالمال. هذا ليس فنتكلم عليها شركات المساهمة، أنا سأدخل بالمال، محمد دخل في الشركة الفلانية بالمال، تمام؟ أنا أردت أن أنسحب وأبيع نصيبي وحصتي، لا بأس، لا أحد يحاسبني، لأنهم لا يريدون محمد، إنما يريدون من؟ يريدون المال. فهذا هو الفارق في المصطلح الحديث. بداية ما هي شركات الأشخاص؟ الشركة الأولى تسمى شركة التضامن، شركة التضامن، هذا هو مصطلحها التجاري والقانوني. ما هي شركة التضامن؟ شركة التضامن عبارة عن اشتراك مجموعة من الشركاء في شركة، وكل منهم يسهم بجزء من رأس المال. زيد وعمر وفتحي دخلوا في شركة، وكل منهم سيسهم بماله. في نفس الوقت كل منهم مسؤول مسؤولية تضامنية عن جميع التزامات الشركة. ما معنى هذه الكلمة؟ هذه كلمة خطيرة جدا. المسؤولية التضامنية معناها أنهم مشتركون في الشركة ويساهمون في الشركة بأموالها، ومسؤولون عن تصرفات الشركة، ولو خسرت الشركة سيتضامنون في الخسارة حتى لو دفعوا من أموالهم خارج الشركة. بمعنى الله محمد اشترك مع زيد مع عمر في شركة، هذا سيدفع مليون وده مليون وده مليون، رأس المال 3 مليون، تمام؟ دخلوا في تجارة كبيرة، الشركة خسرت وكانت خسارتها تزيد على 3 مليون، خسروا 6 مليون، خسارة الشركة 6 مليون، تمام؟ هنا ضاع رأس المال، كل فرد منهم ضاع منه إيه؟ رأس ماله في الشركة. طب والباقي 3 مليون من أين نأتي بها؟ في الشركة التضامنية كل عضو منهم ملزم أن يدفع في الخسارة من ماله الخاص، لأجل سمت شركة ماذا؟ شركة تضامن، متضامنون. فهنا المسؤولية ليست محصورة في المال المشارك به، لاحظ هذا. فهنا في هذه الشركات لاحظ كل فرد معتبر بوصفه، لماذا؟ لأن ذمته مشغولة في هذه الشركة. فهنا لا يستطيع محمد أن يخرج وينسحب، لا مش مزاجه، لابد أن يكون هناك من يرتضى أن يدخل في هذه الشركة. يعني محمد وزيد وعمر والله عارفين بعض، أصحاب ضامنين بعض. محمد إذا أراد أن ينسحب ويأتي مكانه بشكري مثلا، لا أنا مش عايز أشترك مع شكري، مش ضمنه، مش عايز أتعامل معاه. هنا الشركة كما ذكرنا مقصورة على هؤلاء بأشخاصهم، وهؤلاء يتضامنون داخل الشركة، تمام؟ فهنا هذه الشركة تسمى ماذا؟ شركة التضامن. هناك نوع آخر يسمى بشركة التوصية. شركة التوصية، يعني لعل هذه التفاصيل يعني قد لا نتعرض لها في حياتنا كثيرا، لكن لا مانع من ناحية الإسراء حتى المعرفي أن نفهم يعني الشركات التي توجد في الساحة. شركات التوصية بتتكون من فريقين. الفريق الأول يسمى فريق الشركاء الموصون، أو إذا يعني نقدر نعبر عنها أوصياء، الأوصياء على الشركة. فهنا هؤلاء الشريك الأول المتضامنون، المتضامنون هم الذين دخلوا في الضمان، يعني جزء من الشركة فيه ضمان، هؤلاء مسؤوليتهم مطلقة عن عن الشركة. وكذلك في أموالهم الخاصة لو حدثت هناك خسارة، وهم لهم حق الإدارة. النوع الآخر شركاء موصون، يعني كأنهم يوصى بهم في هذه الشركة، وهؤلاء حدود دخولهم في الشركة على قدر مالهم فقط، ليس لهم حق الإدارة، يدخلون على قدر الأسهم، تمام؟ فهنا الشركة صارت خليط من شركة التضامن وشركة وشركة الأسهم. هناك شركة أخرى تسمى شركة المحاصة. ما معنى هذه الشركة؟ والله هي شركة تنشأ سريعا وتنتهي سريعا، شركة تنشأ مع عمل معين وتنتهي بانتهاء هذا العمل. والله المجموعة اتفقوا على أنهم يدخلوا في صفقة، تمام، صفقة تجارية، ستنعقد الشركة لإنهاء هذه الصفقة فقط، ثم بعدما تنتهي الصفقة تنتهي الشركة. والله اشتركوا علشان يأتوا ببضاعة، يستوردوا بضاعة من دولة معينة، اشتركوا ليأتوا بهذه البضاعة، ثم بعدما انتهت الصفقة كل فرد أخذ نصيبه ثم انفضت الشركة. كل هذه الشركات تسمى بشركات ماذا؟ شركات الأشخاص، الشخص هنا معتبر. الشركات الأخرى تسمى شركات الأموال، وهي الشركات التي لا يعتبر فيها أصلا من الذي سيدخل في الشركة. منها شركة المساهمة، هذه كلمة نسمعها كثيرا، يقول لك مثلا شركة كذا 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 شين ميم ميم، شركة مساهمة مصرية. يعني شركة مساهمة؟ شركة مساهمة يعني شركة قائمة على الأسهم، الشركة رأس مالها عبارة عن إيه؟ مقسم إلى أسهم. والله الشركة مثلا رأس مالها مليون جنيه مثلا، وهي عبارة عن 1000 سهم، كل سهم قيمته 1000 جنيه، دي اسمها شركة إيه؟ شركة أسهم. فهنا هذه الأسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وهناك إدارة مستقلة للشركة. هذه الإدارة يعني تقوم بإدارة رأس المال، وهي تعتبر لها يعني شخصية اعتبارية، يسمونها في القانون الشخصية الاعتبارية، يعني هم الذين يقومون بالإدارة وبالتجارة ويقومون بعقد الصفقات نيابة عن باقي الشركاء المساهمين. فهنا كل إنسان يدخل بالأسهم، حصته تتوقف عند السهم. هذا السهم قابل للبيع والشراء. أنا دخلت والله اشتريت 10 أسهم في شركة الحديد والصلب، ثم أردت المال فبعت الأسهم التي ساهمت بها. لا أحد يسألني لماذا بعتها، هي مجرد أملاك بالنسبة لي، أبيعها كيفما شئت. طيب هنا ما مدى حدود المسؤولية؟ هنا حدود المسؤولية تكون على قدر مساهمتي فقط. يعني لو الشركة خسرت أنا لا أتحمل إلا قيمة السهم فقط، لا أتحمل أي شيء آخر. فهنا لابد أن يفهم. فعندما مثلا أتعامل أنا مع شركة مساهمة، أنا أعلم أنني سأتعامل معهم في حدود رأس المال المتاح لديهم فقط، وهذا يعني يكون له أهمية. مثلا أنا سأعقد صفقة مع شركة رأس مالها 1000000 جنيه، فأنا على وعي جيدا أن ما لديهم 1000000 جنيه فقط، وبالتالي أنا سأقبل المعاملة معهم على قدر ما لديهم من المال. لا أدخل معهم مثلا في صفقة كبيرة، لو خسرت ضاع علي مالي. فهنا سيكون هناك يعني أهمية لمعرفة نوع الشركة في طبيعة نشاطها وطبيعة ما تقوم به من أعمال وصفقات. هناك شركة أخرى، شركة تسمى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة. هذه برضو يعني تسمعون هذا التعبير كثيرا، يقول لك شركة كذا ويكتب لك تحتها كده شركة ذات مسؤولية محدودة. ما معنى هذا؟ هي شركة فيها شبه من شركة التضامن، يعني فلان وفلان وفلان متضامنون، ولكن ضمنهم في حدود رأس مال الشركة فقط. هي ليست شركة مساهمة، يعني الأسهم ليست مطروحة، هي شركة فيها محدودية في الذين يدخلون فيها، ولكن في نفس الوقت مسؤوليتهم محدودة، ليست كمسؤولية إيه؟ شركة الإيه؟ التضامن. شركة سميت إيه؟ شركة ذات مسؤولية محدودة. طيب بعد هذا الاستعراض الطويل نأتي للسؤال المهم، يعني ما الذي يعود علي أنا بالفائدة من معرفتي لكل هذه الشركات؟ الحقيقة هناك مسألة مهمة جدا، الذي يساهم بماله في شركة كيف يحتسب زكاة ماله؟ سؤال يعني كثير جدا. فلان يقول لك والله ده أنا دخلت في شركة مع فلان، أحسب رأس مالي إزاي؟ واحد تاني يقولك ده أنا عندي أسهم في شركة كذا، أحسب زكاة مالي إزاي؟ هذه من الأسئلة المشهورة، ويكون فيها نوع من أنواع الحيرة. لماذا؟ لأن طبيعة التعاملات المادية المعاصرة معقدة جدا، وطبيعة معاملات الشركات معقدة، لم تعد كالشركات القديمة. بعض الشركات معاملتها بالمليارات، فهنا الأمر يحتاج إلى ضبط. بداية حساب الزكاة بالنسبة للشركات التجارية التي لديها سلع تتاجر فيها يكون عن طريق الآتي: أن تقوم السلع. نأتي والله شركة بتتاجر في الحديد والصلب، نأتي للبضاعة التي لديها من الحديد والصلب، فعند نهاية الحول الهجري نقوم ما لديها من البضاعة الحاضرة لديها، ثم يضاف إليها الأموال السائلة التي لدى الشركة أو في أرصدة البنوك ونحو هذا، والديون التي للشركة على الآخرين وتستطيع تحصلها. كل هذا يحسب على الشركة كلها، ولا بد أن يدفع عنه ربع العشر. ده بالنسبة للشركات التي لديها إيه؟ سلعة لتتاجر فيها. لكن الشركة التي ليس لديها سلع للمتاجرة لكن هي نشاطها عبارة عن نشاط خدمي، شركة مش للبيع، شركة مثلا شركة مقاولات بتقوم بتنفيذ مشاريع، فهنا يكون حسابها كالآتي: بنقوم هذه المشاريع ونقوم الربح الناتج، وبعد ذلك تضم كما ذكرنا في المثال السابق يضم لها كذلك الأموال السائلة والديون التي لها ونحو هذا، وكل هذا يحسب من رأس المال الشركة كله ويدفع عليه ربع العشر، لكن لا يدفع لا في المباني ولا المكاتب ولا المصانع ولا السيارات ولا الأساس ولا نحو هذا، كل هذا لا يحسب. طيب، أنا كإنسان، أنا كفرد، أنا دخلت في هذه الشركة، أنا لست صاحب الشركة كلية، أنا مجرد جزء من الشركة، كيف أحسب رأس المال وكيف أحسب الزكاة ونحو هذا؟ هنا ننبه على إخواننا أصحاب الشركات، لابد لكل شركة أن تكون لها هيئة حسابية تخرج المال عن الشركة بصفة عامة، وهنا تبرأ ذمة المشاركين كلهم. يعني لدي 10 شركاء، بدل ما كل فلان يحسب زكاته مستقلا، الشركة كلها تحسب زكاتها وتخرجها نيابة عن كل الشركاء. هذا أبسط طريقة على الإطلاق وأسهل طريقة على الإطلاق. وبالطبع حساب الأمور الذي ذكرناها معقد جدا، لا يستطيعه إلا لو كانت للشركة بالفعل هيئة حساب محاسبة، مجموعة من المحاسبين يراقبون أموال الشركة، يعلمون الداخل والخارج والبضاعة والمصروف والنفقات ونحو هذا، يستطيعون أن يقوموا بهذه العملية المعقدة. لا يستطيع أبدا إنسان بمفرده أن يحسب هذا. أنا كإنسان مساهم في الشركة كيف أستطيع أن أحسب والله إذا المباني قيمتها كذا والعربيات قيمتها كذا، البضاعة بعد الدخل كذا والمصاريف كذا والخرج كذا، من الذي يستطيع حساب هذا؟ لا بد أن يكون هناك هيئة تقوم بهذا الأمر. فلأجل هذا نوصي أصحاب الشركات، والله كما أنتم تأتون بالمحاسبين لإجراء الحسابات للشركة، كذلك ضعوا ضمن مهامهم حساب زكاة مال الشركة. إن لم يستطيعوا أن يقوموا بها فلتأتوا بمن يكون معهم، ولو حتى يأتي بصفة تعاقد دوري يأتيكم في نهاية كل حول ويراجع معهم الأمور ويحسب لكم الزكاة، وتدفعون الزكاة عن كل الشركاء، بهذا تبرأ ذمة الجميع، وهذا أسهل بكثير. هذا بالنسبة للشركات. طيب ماذا عن الأسهم؟ أنا لست شريكا، أنا صاحب سهم في الشركة، كيف تخرج زكاة الأسهم؟ طبعا كما ذكرنا قبل ذلك، الأصل أن الشركة تقوم هي بحساب رأس المال، وتقوم بعمل جرد لرأس المال وجرد للأسهم وقيمتها ونحو هذا، وتقوم هي بإخراج الزكاة. هذا بالطبع يكون في بعض الشركات لو كان هناك نص على هذا الأمر، أو يكون عرف، أو يكون قانون الدولة بيعمل بهذا. هنا إذا قامت الشركة بكل هذا يعني تبرأ ذمة كل المساهمين ولا بأس بهذا على الإطلاق. طيب بالنسبة لو كانت الشركة لا تقوم بهذا، هذا سؤال مهم جدا، كثير من الناس لا يلتفتون إلى هذا الأمر، وقد لا يكون معمولا به لا في القانون ولا في العرف. كيف يحسب صاحب الأسهم زكاة ماله؟ نقول كالآتي: المفترض أن هذا الإنسان صاحب السهم عليه أن يعلم، يستعلم من الشركة عن هذا السهم، وعليه أن يعلم والله لو كان قيمة السهم كذا والقيمة العامة كذا ونحو هذا. لو استطاع أن يعلم كل هذه الأمور، ولو كانت الشركة تستطيع أن تقوم هي بالنيابة عنه بهذا الأمر كان بها. طب إن لم يستطع، يأتي هو ليحسب زكاتك الآتي. نقول بداية هناك نوعين من الأسهم. هناك سهم أنا أشتريه بقصد الاستفادة من الريع السنوي لهذا السهم وليس بقصد التجارة في السهم. بمعنى الله أنا أساهم في شركة الغزل والنسيج، غرضي إيه من هذه المساهمة؟ والله إن أنا حطيت فلوس في هذه الشركة على سبيل المساهمة وأخذ الربح السنوي. يبقى أنا المقصود هنا لما وضعت مالي في الشركة إيه؟ الريع، الربح الخارجي. هنا صار صاحب هذه الأسهم ليس عليه زكاة في أصل السهم نفسه، وإنما تجب الزكاة في الربح الناتج عن استثماره. يبقى صار هنا السهم نفسه ليس له قيمة مادية، إنما صار السهم إيه هنا؟ صار كأنه شيء أؤجره. لكن لو كان هذا صاحب السهم هذا يساهم بغرض الاتجار في الأسهم، اللي يخش يضارب مثلا زي اللي بيضارب في البورصة، بيبيع ويشتري، يأتي بالسهم والله النهاردة معي أسهم وأبيعها واشتري أسهم تانية، يبقى هنا صار الأسهم نفسها عروض تجارة، فتحسب قيمتها أصلا، تقوم، وعليه أن يستعلم عن قيمتها سواء من الشركة أو من أهل الخبرة، وتضاف قيمة هذه الأسهم إلى قيمة الأموال التي لديه، ويخرج عنها جميعا في نهاية الحول. الشركات ننتقل إلى بعد ذلك باب الإجارة. حقيقة يعني باب الإجارة بالذات من الأبواب المهمة جدا، نحن نحتاجها كثيرا في حياتنا، ومعاملة الإجارة من أكثر المعاملات التي نحتاجها ونتعرض لها. أصلا كلمة الإجارة مأخوذة من ماذا؟ من الأجر. الأجر هو العوض، ومنها مثلا سمي الثواب على العمل أجر العمل. فهو من ناحية الاصطلاح الشرعي هو عبارة عن عقد على منفعة. لو أردت أن تختصر كلمة الإجارة، عقد على ماذا؟ على منفعة. أنا هنا ليس هناك بضاعة، أنا عندما أذهب لشراء سيارة أنا سأدفع المال نظير ماذا؟ نظير أنني سأخذ السيارة. في الإجارة أنا لن أخذ عينا، أنا سأنتفع بعين معينة. فعندما أؤجر سيارة أنا لا أمتلك السيارة، إنما امتلكت من صاحبها منفعتها. أنا سأعطيه المال نظير أن يخلي بيني وبين السيارة ويتركني أستخدمها. فهنا أنا لم أمتلك السيارة، أنا امتلكت ماذا؟ امتلكت منفعة هذه السيارة. فيقول هنا شرعا هو عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوبة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. طبعا تعريف طويل، لكن هو قصد به أن يجمع كل أنواع الإجارات، لأن هناك إجارة على عين. كما ذكرت أنا والله صاحب بيت، هذا البيت أنا أؤجر المنازل التي فيه، فأنا عندما أؤجر لزيد هذا المنزل فأنا لدي عين معلومة، معلومة لي ومعلومة لزيد، وسأتفق معه على أن يسكن هذا المنزل نظير أجر محدد أخذه مثلا شهريا، وهذه الإجارة لها مدة محدودة. أريدك أن تضع خطا تحت لها مدة معلومة، هذه سوف نحتاجها أيضا. هناك إجارة أخرى تسمى الإجارة على عمل. هنا ليست هناك عين ينتفع بها، إنما أنا أؤجر إنسانا ليعمل لدي، كأن أأتي مثلا بنجار ليصلح لي باب المنزل. طبيعة العقد الذي بيني وبينه اسمها عقد إجارة. أنا عندما أتيت بهذا الإنسان أنا أجرته هو شخصيا ليصلح لي هذا الباب، فهنا صار العقد إجارة على ماذا؟ على عمل معلوم من شخص معلوم ونظير أجر معلوم. طيب يعني سريعا نستعرض أدلة المشروعية. الحقيقة مشروعية الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. من الأدلة التي ذكرت لدينا في الكتاب قول الحق سبحانه وتعالى: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، أجرة الرضاعة. وقوله جل شأنه: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل. هاديا خريتا. هذا رجل كان رجلا مشركا لكنه كان مرشدا يعلم مسالك الطرق الوعرة، يسموه الهادي الذي يعني يرشدك في الطريق. خريت يعني خبير بمسالك الطرق. فاستأجروه في رحلة الهجرة، وكانت هذه معاملة إجارة، أجروه في الطريق. والحقيقة طبعا الكلام عن الإجارة ونصوصها كثيرة، لكن من الأمور الطيبة التي لفت النظر إليها هي أن الحق سبحانه وتعالى أعطى لكل ذي حق حقه. فإذا أتى الإنسان بآخر استأجره ولم يعطيه حقه فهذا عليه وعيد شديد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. سبحان الله العظيم، يعني هذا وعيد شديد جدا. وللأسف كثير من الناس يتهاونون في الحقوق ويستمرئون أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. لاحظ هذا، يعني ليس مجرد فقط أنك تعطيه أجره بل لا تماطل أصلا. هذا رجل عامل لديك فلا تماطل، أنت أخذت منه عمله فلا تأخذ منه حقه ولا تماطل، هو صاحب حق، لا تجعله بعد ذلك يتوسل إليك لو تعطيه حقه. مجرد التأخير هذا إثم وذنب عظيم، حتى لو أعطيته هذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوه حقه قبل أن يجف عرقه، ومجرد ما ينتهي يأخذ حقه. وسبحان الله، كذلك الحال طبعا يقال للإنسان الذي يعمل في المال، عليه أن يعلم أنه مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. للأسف يعني الكثير من المشاكل التي نواجهها في حياتنا بسبب ضعف النفوس وخراب الزمن، الطائفة التي تسمى طائفة الصنايعية مثلا، صار للأسف كثير منهم لا يتقون الله سبحانه وتعالى في أعمالهم، وينتشر بينهم فحش القول والكذب والخداع وأكل أموال الناس بالباطل وكذب الوعد. يعني سبحان الله، يعني تفشى فيهم الكثير من الأدواء التي تحتاج إلى يعني أعمار لإصلاحها. والله والله الهادي إلى سواء السبيل. فليعلموا أنهم مسؤولون عن كل معاملة، كل معاملة لهم سيسألون عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيعني مما يحدث الكثير من المشاكل هو عدم الثقة بين الطرفين، لا المؤجر ولا المستأجر. فالله المستعان. المسألة الثانية قال شروطها، شروط الإجارة. أولا قال: لا تصح إلا من جائز التصرف، عاقلا بالغا حرا رشيدا. هذه طبعا يعني كما ذكرناها كثيرا، هذه شروط المعاملة، لأن المعاملة فيها ضمان، وهذا الضمان لابد أن الإنسان يكون من الذين يستطيعون توفية ما عليه من الحقوق. الأمر الثاني أن تكون المنفعة معلومة، لأن المنفعة هي المعقود عليها، فاشتراط العلم بها كالبيع بالضبط، كأنك تبيع سيارة فأنت تبيع السيارة بصفاتها. كذلك الحال بالنسبة للمنفعة. مثلا والله أنا أؤجر البيت، هتؤجر لي سكن ولا العمل؟ لابد أن تعلم، يعني صاحب البيت يعلم بالضبط والله ماذا تفعل، بناء عليه سيتحدد القيمة التي نتعاقد عليها. أنا سأأخذ السيارة، أؤجر منك السيارة، لماذا؟ لأركبها أنا ولا لأحمل عليها؟ يعني أنا مثلا ممكن أؤجر لك السيارة لتستخدمها أنت في بعض المشاوير، لكن أنا لا أقبل أن تحمل على السيارة، تأتي بأحمال وتحمل، أنا أخاف على سيارتي ونحو هذا. فلابد أن يكون الإجارة معلومة أيضا، إما معلوما بشيء نحن وضعناه في العقد وتوافقنا عليه، أو أن يكون محكوما بالعرف، يعني يعلم مثلا أن السيارات إذا أجرت في المكان الفلاني تؤجر على الهيئة الفلانية ونحو هذا. كذلك أن تكون الأجرة معلومة، لا يصح أبدا أن يكون هناك أجرة غير معلومة، وهذا للأسف مما يحدث الكثير من الإشكاليات. أنا عندما أأتي بإنسان ليصلح لي شيئا في المنزل، الصواب أنني أتفق معه، والله هتصلح لي دي بكام، نتفق على الأجرة حتى نقطع بعد ذلك أي مجال للمشاحنات. أغلب المشاحنات تأتي من هنا، طب بس يلا ومش هنختلف ونبدأ بقى الشغل، وبعد ما تنتهي العقد وينتهي العمل تبدأ بقى مشاهدة والله بكذا والله ما ينفع والله وتصير للأسف كثير من الحقوق تضيع بسبب هذا، وكثير من المشاحنات التي تحدث في الحياة بسبب عدم تحديد المسؤوليات. كذلك أن تكون المنفعة مباحة، لا يجوز أبدا أن أؤجر بيتي لإقام فيه مثلا محل لبيع الخمور أو محل لبيع أي شيء من الأمور المحرمة أو إدارة نشاط محرم يأتي مثلا يفتح ملهى ليلي ونحو هذا. كذلك كون المنفعة قابلة للاستيفاء، بمعنى أنا أتعاقد معك على شيء محدد أعلم أنني سأستطيع أن أأخذه أو أنت تستطيع أن تفعله، فلا أؤجر مثلا يعني أؤجر إنسان كما ضرب المثال هنا لدينا في الكتاب، إنسان أعمى والله أؤجره ليقرأ لي كتابا ولا يستطيع القراءة، فهنا كيف أستوفي منه هذه المنفعة؟ كيف أؤجر الإنسان لا يستطيع القيادة لأجل أن يعمل لدي سائق؟ فلابد أن يكون هناك القدرة على استيفاء العمل. كذلك أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا لها فيها، هو الذي سيتعاقد معي، فمن أين لديه القوة الشرعية لأن يتعاقد معي على هذا الأمر؟ فالإجارة فيها بيع المنافع، فلابد أن يكون مالكا أو مأذونا له. الأمر المهم أن تكون المدة معلومة، فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة. لاحظ هذا مما أوقع لدينا الكثير من المشاكل في مجتمعنا، مسألة ما يسمى بالإيجار الدائم. هذا كان قانونا قديما للإيجارات، يأتي إنسان ويستأجر البيت يقول لك ده إيجار دائم. يعني إيه إيجار دائم؟ يقول لك إيجار بقى طول العمر ويورث بعد ذلك كذلك للأبناء. هذا كان قانونا جائرا ظالما. ليس هناك ما يسمى بالإيجار الدائم، الإجارة لابد أن تكون على وقت محدد معلوم. فلأجل هذا نقول والله لو كان هناك من يتعامل بهذا القانون فهو ظالم لصاحب الملك. ولك طب ما القانون ضمن لي، خلي القانون ينفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا قانون ظالم جائر وألغي بالفعل، فعليك أن تتعامل وفق قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة في المغني، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، فعليك أن تعلم أنك مسؤول عن هذا الحق، إن لم تؤدي هذا الحق في الدنيا سيستوفى منك في الآخرة. قال أخيرا بقى الأحكام المتعلقة بالإجارة. أولا، لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات كالأذان والحج والفتية والقضاء والإمامة وتعليم القرآن، لأنها قربة إلى الله تعالى، ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين. هذا رأي فقهي، أن كل الأعمال التي فيها قربة، الأصل أن فيها عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نأخذ عليها أجر، لكن يجوز أن يكون له رزق من بيت المال. يعني إنسان سيقوم بالإمامة، لا يجوز أن يأتي للمسجد ويأخذ من أهل المسجد مال. إنسان سيقوم بالأذان، لا يأخذ من الناس مالا على الأذان. إنسان سيعلم القرآن، لا يأخذ مالا من الذي يتعلم، لكن يأخذ من بيت المال. هذا رأي. بداية كمقدمة، يعني هذه المسألة تكثر فيها الأسئلة. واحد يقول لك والله أنا بحفظ قرآن، طب ينفع أخذ فلوس؟ واحد يقول لك والله ده أنا بعلم كذا، ينفع أخذ فلوس؟ فهنا المسألة تحتاج إلى تفصيل، فنود أن نضع يعني بعض النقاط الضابطة للمسألة حتى نعلم أولها من آخرها ونعلم الحكم فيها. أولا، هو الأصل في العبادات ألا يأخذ المسلم فيه أجر. الأصل أنا أقوم العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن يعني يرجو من عبادته أي شيء إلا أن تكون هذا في ميزان حسناته وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله فهذا مردود عليه. لكن هذا بالنسبة للعبادة الشخصية، أنا عندما أصلي أنا أصلي لله، عندما أصوم أصوم لله، فأنا لا أنتفع نفعا دنيويا لا بصلاتي ولا بصيامي ولا أي شيء. لكن هناك أمور أخرى، هناك عبادة تسمى العبادة متعدية النفع، أنا عندما أقوم بها لا أقوم بها لخاصة نفسي ولا لقربي من الله سبحانه وتعالى، إنما سأقوم بعمل فيه شقان، الشق الأول مرضاة الله سبحانه وتعالى، الشق الآخر أنني سأنفع به فرضا أو مجموعة. منها مثلا مسألة تعليم القرآن، تحفيظ القرآن ونحو هذا، هذه تسمى ماذا؟ تسمى عبادة متعدية. تمام؟ هنا جمهور أهل العلم على أن هذه العبادات المتعدية يجوز له أن يأخذ عليها الأجر. لماذا؟ لأنه لا يأخذ أجرا على العبادة أصلا، إنما يأخذ أجرا على ماذا؟ على التعليم. وقالوا هذا التعليم هو صنعة، أنا أعلمه فهو يأخذ أجر هذا الذي عمل فيه وعمل به، وليس الأجر على نفس العمل نفسه. أنا لا أخذ منك أجرا على قراءة القرآن، إنما أنا أخذ منك أجرا نظير أنني علمتك كيف تقرأ القرآن، نظير أنني حفظتك بعض الآيات من القرآن. والحقيقة قول الجمهور قول صحيح، وورد فيه في السنة ما يؤيده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديق، يعني مروا بمكان، هذا المكان يعني مجموعة قبيلة مثلا حوالين بئر ماء، وكان معهم إنسان لديغ لدغه عقرب أو نحو هذا، فجاء لهم رجل من أهل المال فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجل لديغ، يعني قال لهم حد يجي يرقي هذا الإنسان اللديغ. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب نظير أجر، نظير أن يأخذ مجموعة من الغنم. قال فبرئ الرجل فجاء بهذه الأشياء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت أجرا على كتاب الله، أنت قمت بالرقية بكتاب الله وأخذت عليها أجرا. قال حتى قادموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ أجرا على كتاب الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الحديث يعني بوب عليه الإمام النووي رحمة الله عليه باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. وقال هو في شرح الحديث هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف وبعدهم. وهناك أيضا دليل آخر، الحديث المشهور حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، قال لا أجد شيئا، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا، فقال صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل منه أن يعلمها القرآن، نظير ماذا؟ نظير أن يكون هذا مهرا، فإذا صار هناك إيه؟ معاوضة. لاحظ هذا جيدا، فالعلماء هنا استنبطوا منها فقها جميلا، قالوا أن الأجر هنا لم يكن على القرآن، إنما الأجر كان على تعليمه هو لها القرآن. لكن طبعا نقول وإن كان القول بالجواز هو قول الجمهور، إلا أن هناك قولا ثالثا أنا أميل إليه حقيقة، ألا وهو القول بالتفصيل، وهذا ما مال إليه طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال أن من كان له مال يغنيه فليستعفف ولا يأخذ إلا من لا مال له. والحقيقة هذا الأمر أقرب كثيرا لتحقيق يعني مقصود الشرع. المقصود الشرع أن يكون الإنسان متعبدا لله سبحانه وتعالى في كل أحواله، حتى في تعليمه، حتى فيما ينفقه للناس من وقته. الأصل أن هذا يكون لله، فإن كان لديه ما يغنيه فليكتفي بما أغناه الله، وإن لم يكن لديه ما يغنيه فليأخذ بالمعروف. ما نراه الآن من بعض الأمور في تعليم القرآن، خاصة أركز على هذا الأمر، تعليم القرآن والإجازات ونحو هذا، هذا لا يرضي الله على الإطلاق. قولوا لي بربكم على أي شيء يستقيم أن يكون هناك من يعطي إجازة في قراءة القرآن ويأخذ عليها مثلا 40,000 جنيه؟ ما أقوله ليس محض خيال، هذا موجود وواقع. فلان الفلاني والله الشيخ المشهور مش عارف إيه، ويأخذ نظير أنه سيسند فلانا 40,000 جنيه مثلا. هذا المبلغ الطائل نظير ماذا؟ هو أصلا لم يعلمه حتى، يعني الإنسان جاء وقرأ عليه فأجازه وأعطاه الإجازة. يعني حتى في كثير من الأحوال هو لم يجلس معه أصلا ليعلمه. فقولوا لي بربكم على ما أخذ هذا المال. ففتح الأبواب يفتح كثيرا من المفاسد، فنقول على الذي يتصدر لهذا الباب أن يعلم أنه مسؤول، فليتقي الله في هذا الباب الذي وضع فيه، وليتعفف وليجعل يعني هذا العمل أساسا لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن كان لديه ما يغنيه فليبتعد عن هذا المال أساسا. هذا بالنسبة للأمور التي يكون فيها تعليم ونحو هذا. طب بالنسبة للأمور التي ليس فيها تعليم، كأمر الإمامة مثلا، يعني إنسان سيأتي ويؤم الناس، فهنا قال أيضا جمهور أهل العلم يجوز له إن لم يكن له راتب يأخذه من بيت المال، يجوز أن يأخذ راتبا من الناس ليس نظير إمامته، إنما نظير أنه يفرغ لهذا العمل. يعني هو سيكون لديه وقت للانتقال، وبعد كده ليصلي ويلتزم معهم في المسجد الفلاني، فهذا يعني كما يعبر عنه بعض أهل العلم حبس الوقت يعني. لكن أيضا أنبه لأمر خطير، أمور الإمامة ونحو هذا هو أصلا عبادة لله سبحانه وتعالى، فأنت إذا أذن لك في أن تأخذ مالا في هذا على هذا العمل فلا يجوز أبدا المغالاة في هذا الأمور، خاصة المهازل التي تحدث في رمضان. مهازل، يعني سأحكي لكم حكاية والله حدثت لبعض من أعرفهم شخصيا. يعني رجل والله افتتح مسجد جديد، وافتتحه في رمضان، وأراد أن يأتي بأحد القراء المشهورين ليؤم الناس في صلاة التراويح. طبعا معروف صلاة التراويح هو يأتي إليها الناس، فأراد يعني أن يجعل لهذا المسجد كثير من الرواد، فأراد أن يأتي بأحد القراء المشهورين. فذهب إليه وقال له والله احنا تشرفنا إن شاء الله في المسجد ومعانا وكده، وإحنا تحت أمرك لو في أي مال أو كده. فتخيلوا ماذا قال له، تخيلوا يعني قال له والله لو أردت صلاة عادية 6,000 جنيه، صلاة بدعاء وبكاء 9,000 جنيه. والله العظيم هذه قصة حقيقية، تخيلوا هذا، يعني وصلنا إلى هذا الحد. هذا ليس الإمام، ده ممثل جاي يمثل، صلاة عادية 6,000 جنيه، صلاة بدعاء وبكاء مش عارف إيه، ده مطعم 2 سجق وواحد كفتة، كلام فارغ. فهذا طبعا لا يعقل أبدا، يعني سبحان الله. ومثل هذا ما كان يحذر منه العلماء. الإمام أحمد لما سئل تحديدا عن قيام الليل، عن التراويح في رمضان، فسئل أن هناك إماما يقول لهم لن أأتيكم إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا، فقال الإمام أحمد أف، وهل مثل هذا يجعل إماما أصلا؟ فبالله عليكم يعني اضبطوا هذا الباب، لا نفتحه على مصراعيه ولا نغلقه، بل يكون من الأبواب المضبوطة، وعلى كل من يتصدر له أن يتقي الله فيه. الأمر الثاني، على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويمكن من الانتفاع بها، ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجرة عند حلولها. المستأجر الذي سيأخذ العين مستأمن، يعني أنا عندما سكنت المنزل أنا صرت مستأمنا على هذا المنزل، لابد أن أدفعه لصاحب المنزل كما استلمته. هذا بأصل العقد، وسبحان الله في الزمن الذي خربت فيه الزمن الآن صار صاحب البيت لا يضمن حقه من المستأجر إلا إذا أخذ منه ما يسمى بالرهن. يقول لك لازم هاخد منك شهرين مقدم. ليه؟ هو لا يضمن حقه للأسف. خربت الزمن. أنا إذا أجرت المنزل لا أضمن أنه مثلا قد لا يعطيني الأجرة أو قد يفسد شيئا في البيت وبعد كده يقول لك خلاص مانيش دعوة مش مسؤول ويمشي ويسيبني. فسبحان الله العظيم المستأجر هذا يعلم أنه مستأمن وأنه سيسأل وأن عليه أن يحرص على مال أخيه أشد من حرصه على ماله. قال ثالثا لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين إلا برضا الآخر. إذا نترجم هذا إلى إيه؟ أنه عقد لازم وليس بعقد جائز. وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد ويقوم وارثه مقامه. لاحظ هذا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل المنافع تورث أم لا؟ عند جمهور أهل العلم المنافع تورث خلافا للحنفية. فهنا لو مات الإنسان المستأجر، يعني مثلا والدي يؤجر المنزل ونحن نعيش فيه، مات الوالد نقوم نحن مكانه حتى نستوفي وقت الأجرة ثم نعقد عقدا جديدا بعد ذلك. قال أخيرا تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة أو انقطع نفعها كدابة ماتت أو دارا هدمت. طبيعي الله أنا أجرت منزل، منزل الهدم انتهت، انتهى العقد لأن العين المعقود عليها انتفت. بهذا نكون أنهينا هذا الباب، وإن شاء الله في لقائنا القادم نتوقف عند المزارعة والمساقاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.